بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، هو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على حموية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حمويته، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيد، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها إن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا أنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة لله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة. وذكر الحجة، ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين، فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: قوله
كل هذه أصول السنة، هذه المباحث كلها داخلة في أصول السنة، وعلى العبد أن يكون على السنة، وأن يتعرف على أصولها، وأن يحقق مسائلها، وأن يحفظ أدلتها، وأن يجانب من خالفها ليكون سلفيا سنيا. فالوصف بالسلفية والوصف بالسنية كالوصف بالعلم، فلا بد من تحقق شرطه. فيقال فلان سلفي، ما يقال كل المسلمين سلفيون، وأن كل واحد سلفي 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 مثل عالم. هل يقال كل الناس علماء بمقتضى وصف الإسلام؟ إنما فلان سلفي أي على أصول منهج السلف، خالف أهل البدع والأهواء. فما سلفيته؟ فلان سني بالمعنى الخاص، أي على السنة. فما هي أصول السنة التي هو عليها؟ فهذه أوصاف تقتضي انطباق شروط لابد أن يتحققها الإنسان. فعلى الإنسان أن يتعلم تلك الأصول، وأن يتعرف عليها، وأن يعرف أدلتها، وألا يمل من تكرارها، فإنه لو لقي الله عليها لكان أسعد الناس، ولكان أعظم الناس، فليس هناك قضية أحوج من هذه القضية عند الإنسان يحتاج إلى أن يحققها وأن يتعرف عليها. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه القضية وهي أن تكون على السنة وعلى أصولها فانظر إلى بني زمانك وإلى كثرة الهالكين الخارجين عن هذه السنة، تعرف أن أهل السنة غرباء، وأن الانضمام إلى أهل السنة وأن السير على طريقهم ليس أمرا سهلا، بل هو محض توفيق الله عز وجل الذي يكون سببه إقبال العبد على الله عز وجل وتحريه وبحثه الليل والنهار أن يكون على طريقة أهل السنة والجماعة وأن يكون على منهاجهم. فليس هناك قضية أعظم من هذه القضية، ولا الإنسان أحوج إلى قضية أعظم من حاجته إلى هذه القضية الكبرى، أن يتعرف على أصول السنة وأن يعرف أدلة هذه الأصول وأن يجانب سبيل أهل الأهواء والبدع حتى يكون على الصراط المستقيم. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه
الحمد لله، ما أكثر كتب أهل العلم التي بيّنت أصول أهل السنة والجماعة، يعني هذه القضية لا خفاء فيها والحمد لله، لا خفاء فيها، فلقد صنف العلماء في هذه المصنفات التي قد يعجز الإنسان عن حصرها. فكل اعتقاد كتبه سلفي يمثل اعتقاد أهل السنة والجماعة. اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري هو اعتقاد أهل السنة، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد الثوري، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد قتيبة بن سعيد، اعتقاد الصابوني، اعتقاد الإسماعيلي، كل الأئمة، اعتقاد أحمد رحمة الله عليه، أصول السنة الإمام أحمد كتب وصنفه، اعتقاد الشافعي. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى قوله فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال، المقصود أن الإيمان هو التصديق والإقرار والأعمال، يعني تصديق القلب وإقرار اللسان وأعمال الجوارح. قوله
وما معنى هذا يا أخوان؟ ما معنى أن الإيمان تصديق وإقرار وأعمال؟ ما معنى هذا؟ فقط إنما هي استضافة للعمل، وفقط استضافة استحباب، معناه أن الإيمان حقيقته هو التصديق والإقرار والأعمال. فإذا لم يوجد تصديق فلا إيمان، وإذا لم يوجد إقرار فلا إيمان، وإذا لم توجد أعمال فلا إيمان. هذا هو معنى قول السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل. فإذا فقدت القول فلا إيمان، وإذا فقدت العمل فلا إيمان، ويكون إثباتا للإيمان بغير حقيقته. نعم.
قوله أحكام الجمل، يعني الأحكام المجملة من العقيدة، هذه العبارة استعملها العلماء. قوله من العقود جمع عقد وهي العقيدة، أي عقد القلب على شيء، فالتعاقد بينك وبين فلان عقد، وبينك وبين الله عز وجل عقد، يعني العقيدة وجمعها عقود. قوله وأن المقتول قتل،
ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سواء بينك وبين الخالق أو بينك وبين المخلوق، وفي بما يجب عليك تجاه ربك وتجاه إخوانك المسلمين. نعم.
قوله وأن المقتول قتل بأجله، هذه المسألة فيها خلاف معروف ما بين أهل السنة والمعتزلة القدرية، وهي فرع عن مسألة كبيرة في القدر، ويأتي تقريرها إن شاء الله. لكن عندنا أن المقتول قتل بأجله، وعندهم لا، بل القاتل قطع عليه أجله، وذلك لأن الأفعال عندهم خلق الإنسان غير مخلوقة لله عز وجل، والأسباب عندهم خلق الإنسان، والقدر واحد لا يدخل فيه الأسباب ولا أفعال، لا يدخل فيه الأسباب ولا أفعال العباد، والقتل ظلم أو اعتداء، والأسباب التي أدت إليه من فعل الإنسان فخرجت عن القدر، والقدر هو أن أجله كذا، ولهذا كان
أجله كذا،
والقدر هو أن أجله كذا، ولهذا كانت هذه المسألة يبتلى بها الناس، وكانت من المسائل التي يكثر الكلام فيها بين المعتزلة وأهل السنة في هل المقتول قتل بأجله أم قطع أجله والأجل واحد. تقرير مذهب أهل السنة
والحمد لله قتلت المسألة، والحمد لله ولم تعد هذا في المجتمع، لأن العاقل نفسه أي عاقل ما يقول هذا أصلا اليوم؟ هل المقتول هذا قطع عليه أجله أو قطع بقدر الله وأجله أن يقتل في هذه اللحظة؟ عند المعتزلة لما كان هذا لا يدخل في القدر، لا الأجل يدخل في القدر ولا أفعال العباد تدخل في القدر، إذن خلاص فهذا المقتول، هذا المقتول قد قطع عليه إيه؟ قد قطع عليه أجله، يبقى القتل هذا فعل الإنسان غير داخل في القدر. هذا القاتل قطع الإنسان أجله، أجله 100 سنة، هذا القاتل قتله بعد 50 سنة. أهل السنة والجماعة يقولون أجله 50 سنة، أجله إلى أن قتل، ولكن الله سبب الأسباب التي بها ينتهي أجله، فهذا يغرق في بحر، وهذا يقتل على ذي إنسان، وهذا يموت على فراشه، وهذا كذا وكذا، كل ذلك هذه الأسباب تتعدد، ولكن الأجل واحد للإنسان، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
تقرير مذهب أهل السنة أن المقدر هو الأجل مع السبب.
نعم، أجل مع السبب، أجل مع السبب، نعم.
السبب الذي يكون به موت الإنسان أيضا مقدر، وهو من خلق الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلق العباد، وهو الذي خلق الأسباب، وهو الذي خلق المسببات، فما تغلب قدرة الإنسان قدرة الله، ولا إرادة الإنسان إرادة الله عز وجل. أما هؤلاء فيقولون،
لكن هذا مبني عندهم على أن أفعال العباد مخلوقة، وأن الله ما قدرها، لأنه لو قدرها عليهم وحاسبهم عليها لكان ظالما، وهذا أصل فساد والعياذ بالله. نعم.
أما هؤلاء فيقولون إن كان عمره بأجل 80 وقتل فهو أبو عشر سنين،
وهو أبو عشر سنين وقتل وهو أبو عشر سنين،
إن كان عمره بأجل 80 وقتل وهو أبو عشر سنين، فبهذا قطع المخلوق القاتل على المقتول أجله، ولو لم يقتله لعاش 80 سنة، لكنه اعتدى فقطع عليه أجله، وهذا خلوص منهم إلى نفي الظلم عن الله عز وجل بالقاعدة التي يقاعدها أهل الاعتزال.
نعم، فنفي الظلم عن الله قاعدة شرعية عظيمة، قال سبحانه وما يظلم ربك ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام العبيد، لكن هذه القاعدة صحيحة، لكن ما الطريق إلى إثباتها؟ فالمعتزلة جعلوا الطريق الذي اتهموا الله فيه بالنقص أعظم من اتهامه بالظلم، لأن الله إذا ما أراد القتل، إذا ما أراد المعصية، إذا ما أراد كذا كونا وقدرا، معناه أنه وقعت بغير إرادة الله. الله ما يريد أن يقتل عبد العبد، ولكن الشيطان أغرى العبد فقتل، إذن الله لا يريد والشيطان يريد، فغلبت إرادة الشيطان وإرادة الإنسان إرادة الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا عجز ولا لا؟ هذا عجز. فأردتم أن تنفوا عن الله الظلم فوصفتم الله عز وجل بالعجز. نعم،
المقصود أنه
دل هذا على أن من أراد أن يثبت قاعدة صحيحة فلا بد أن يكون بالأدلة الصحيحة وبالطريقة المرضية. نحن لا نفرح أن تقول المعتزلة الله ينفع عنه الظلم، حتى نعلم كيف تنفون عن الله الظلم. نحن لا نفرح أن تقول المعطلة نحن ننزه الله عن النقص، حتى نعلم كيف تنزهون الله عن النقص. نحن لا نفرح أن تثبت الجبرية الإرادة لله سبحانه وتعالى والمشيئة، حتى نعلم هل تثبتون إرادة ومشيئة للعبد بها يحاسب ويعاقب ويثاب وغير ذلك أم لا. نحن لا نفرح بالشعارات، نحن لا نفرح بتوحيد المعتزلة كأصل من أصولهم الخمسة حتى نسأل وما التوحيد. نحن لا نفرح بالعدل عندهم حتى نسأل وما العدل. نحن لا نفرح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم حتى نسأل وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن أهل السنة والجماعة ليسوا سذجا، وإنما يبحثون في الأمور ويقولون بعدم الاكتفاء بالشعار، فإننا لا نفرح بالشعار، وإنما لابد أن نضيف إلى هذا الشعار الحقيقة. ما حقيقة قولكم؟ نعم،
المقصود أنه أشار إلى هذه لأنها من المسائل التي كان يكثر فيها الحجاج والأخذ والرد بين أهل السنة والقدرية المعتزلة، ومبناها على مسألة الظلم وعلى مسألة الأسباب. الأسباب هل الله خالقها؟ ثم الظلم المنفي عن الله ما هو؟
نعم. وبعض المسائل إخواني قد يأخذ حيز فيه في عصر من العصور ثم يموت في عصر آخر، يعني بعض المسائل تجدها في بعض الأيام تتفجر ويصبح لها إيه؟ يصبح لها مكانة، والناس يأخذون فيها ويردون وينقسمون فيها ويختلفون، ثم تكون في عصر آخر هذه المسألة غير آخذة هذا الحيز. فالحمد لله ما عندنا الآن أحد يقول هل المقتول مات بأجل أم لا، وخطب ودروس في ذلك. إنما عندنا بقى الآن مثلا خروج على السلاطين، حكم المظاهرات، حكم كذا، السرقات العلمية، تجد بقى مسائل إيه تأخذ حيزا أيضا. نعم، فين؟
في
86. ايه قال ايه؟
الاسماء والاحكام.
ايوه، قولنا انهم مؤمنون.
مؤمنون على الاطلاق، وامرهم الى الله تعالى ان شاء عذبهم ان شاء عفا عنهم.
لا، اي نعم.
هذا المرتكب الكبير لا يلوث مستوى الايمان المطلق.
ومسألة الاسماء والاحكام، وقال قولنا انهم مؤمنون على الاطلاق وامرهم الى الله عز وجل ان شاء عذبهم وان شاء، يعني نثبت لهم الايمان. لكن هذا المقصود يعني الايمان ايه؟ الإيمان اللي هو مطلق الإيمان، إذا كان على كبيرة ولم يتب منها فنثبت له مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. نعم، فهو قصد هنا يعني أننا نصفهم بالإيمان، ما أننا ننفي الإيمان عنهم نفيا مطلقا لوجود المعاصي، مثل ما قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يديه فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد،
يعني ما كان له عقد الإسلام، فهذا من جملة إيه؟ من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم،
ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: ليلة النصف من شعبان جاء فيها أحاديث أثبتها بعض العلماء بأن فيها فضلا، والظاهر أن أصل الفضل فيها ثابت، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يكون فيها إنهاء الآجال والتقديرات استعدادا لليلة القدر في رمضان، ولهذا كان عدد من السلف يحيون هذه الليلة ويقومون فيها لما ورد فيها من الفضل. والمحققون يقولون إن ورود الفضل فيها لا يعني أن تخص بقيام أو بصيام أو ما أشبه ذلك، يعني بقيام من بين الليالي وصيام من بين الأيام، لأجل أن فيها فضل ليلة النصف من شعبان. لكن ما يحصل فيها من الفضل من أجل التقدير والله أعلم بحقيقة ذلك.
نعم، وهذا الصحيح أنها بمجموع الأحاديث يثبت فضل هذه الليلة، لكن إثبات الفضل لليلة نصف من شعبان لا يقتضي اختصاصها بنوع من القيام وبنوع من العبادات خاص، فقيام ليلة نصف من شعبان كقيام أي ليلة، لكن الفضل فيها ثابت، فعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل وأن يجتهد في الدعاء في هذه الليلة ويتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله ونعتقد الصبر على السلطان.
وأما صيام يومها فلم يرد به سنة، إنما الوارد هو فضيلة ليلة النصف من شعبان، أما نهار النصف من شعبان واختصاصه بالصوم وكذا فهذا لم يثبت فيه فضيلة. نعم.
قوله ونعتقد الصبر على السلطان من قريش. الصبر على السلطان إذا كان من قريش هذا لأجل ما جاء في الأحاديث من أن الأئمة من قريش، فولاية المسلمين العامة والاختيارية ينبغي أن تكون في قريش،
يعني هذا اختيارا، فالإمامة في قريش، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، وما ينبغي أن ننازع قريشا في هذا الأمر، لكن هذا عندي ماذا؟ عند الاختيار، لما نجينا نختار إماما للمسلمين عاما نختار الإمام من قريش، لكن إن تغلب غير القرشي نسمع له ونطيع. نعم،
لأن النبي
مثل الإمام نجاهد معه ونخرج معه في الجهاد وكذا، تب إمام عطل الجهاد يكون إماما عاصيا، لكنه إمام شرعي طالما أن له الإسلام، إنما عطل الجهاد وكذا وكذا فإن هذا إثمه على نفسه، معصية من المعاصي، لأن بعض الناس يفهم إيه ونجاهد معهم أبرارا كانوا فجارا، يأتي يقول لك هؤلاء الأئمة الذين يجاهدون وكذا سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لكن الأئمة هؤلاء ما يجاهدون، نقول هذا فرق بين الأوصاف الاختيارية وبين الأوصاف الاضطرارية، فإذا تغلب الفاجر الذي لا يشاهد وإذا تغلب الفاجر الذي يضرب الظهر ويأخذ المال فإن ذلك لا يسحب ولايته ولا يخرج عن ولايته الشرعية، وإنما هو الوالي الشرعي، وأما ظلمه وأما فجوره فهذا على الله سبحانه وتعالى. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر في قريش ما بعد، إذا حصل تغلب سيفه فهذه تسمى عند العلماء بيعة غلبة وليست بيعة اختيار، ويكون لهذا الإمام جميع حقوق الأئمة من قريش لما جاء من الأحاديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
وإنما ينبه أهل العلم على هذه المسألة، لأن كثيرا من الجهال يقاعدوا للناس لا سمع ولا طاعة لهؤلاء، لماذا؟ لأنهم ليسوا من قريش، لأنهم ليسوا من قريش فيقاعدون هذه القاعدة، طالما أنهم ليسوا من قريش فليسوا أئمة. الأمر الثاني شبهة أن الإمام لابد أن يكون إماما عاما لكل الناس، أما الأئمة الذين والحكام الذين يتولون إمرة المسلمين في البلدان هؤلاء ليسوا أئمة عامة، إنما هذا إمام مصر وهذا إمام المغرب وهذا إمام كذا وهذا إمام كذا، أحكام الإمامة في الشريعة لا تنسحب عليهم، إنما إذا تولى عن المسلمين إمام واحد فقط خليفة واحد نسمع له ونطيع ونكون من قريش، نقول كل هذا عند الاختيار، أما إذا تغلب على الناس أئمة وحكام ولو تعددت الأئمة والحكام فحكم الواحد منهم حكم الإمام العام، وعلى هذا أئمة السلف، بل نقل الإجماع في هذا كما نقله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كما نقله الصنعاني، أن الأحكام تناط بهؤلاء وإن تفرقت بلدانهم ولو ما كانوا من قريش. نعم.
قوله: والشهادة والبراءة بدعة، لأنها معتقد الرافضة، يقولون لا ولاء إلا ببراء، ولا شهادة يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ببراءة. ويعنون بقولهم لا ولاء إلا ببراء يعني لا موالاة لعلي وآله إلا بالبراءة من جميع الصحابة،
على النفر من أبي بكر وعمر، لعل هذه البراءة تكون براءة خاصة، لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. نعم.
على النفر الذين صاروا مع علي رضي الله عنه، فلا يصح عندهم موالاة لعلي إلا بالتبري من الصحابة الآخرين. كذلك الشهادة عندهم،
وهذه بدعة، بل كلهم أصحاب رسول الله وكلهم على الفضل، إذا تبرأوا من علي ولا توالوا عليا. لماذا؟ لأن عليا على منبر الكوفة قال: إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأنتم تقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء لعلي إلا بالبراء من أبو بكر وعمر. طيب خلاص تبرأوا من علي، لأن علي هو الذي قعد هذه في الأمة وقال بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هل أنتم قائلون بهذا؟ ولهذا هم أكفر الناس بعلي، ولكنهم يتاجرون بعلي وآل البيت. هؤلاء ليسوا بمسلمين، وإنما يتاجرون بالانتماء إلى أبي بكر، إلى علي رضي الله عنه وآل البيت فقط. نعم.
كذلك الشهادة عندهم،
ولمن الذي حرقكم إلا علي؟ ومن الذي ذكر فضيلة أبي بكر وعمر وكذا مثل ما ذكر علي رضي الله عنه وعرف حقوقهم؟ نعم.
كذلك الشهادة عندهم لا شهادة لعلي بأنه على الحق، ولا شهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نافعة إلا بالبراءة، فعندهم البراءة أصل في هذا. ولا شك أن الولاء والبراء أو الشهادة والبراءة بهذا المعنى بدعة، بل الولاء والبراء في النصوص ليس المقصود منه البراءة من الصحابة، بل البراءة من الشرك وأهله.
عرفتم يا إخواني أنه لا يكتفى بالشعارات، لابد من الحقائق، يعني كل واحد عنده ولاء وبراء، لكن ما هو توحيد؟ لكن ما هو عدل؟ لكن ما هو؟ نعم.
قوله: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، يعني لا يشهد لأحد بجنة أو نار.
أليس الناس في حاجة إلى أن يتعلموا هذا الدين يا أخوان؟ يعني نحن طلبة علم الآن، شوفوا ونعكف على تعلم هذه الأشياء، ونحن في حاجة مسألة معرفتها، ما بالكم بأمتنا ومجتمعنا؟ ناس في غيابات الجهل، ويتاجر بهم الزنادقة والملاحدة والمبتدعة والضلال. كم الناس يحتاجون إلى هذه تعلم الدين بأصوله وفروعه؟ سبحان الله، جهد الناس يحتاجون إلى جهد عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، جهد. نعم. فقاتل الله قطاع الطريق الذين لا هم لهم إلا إسقاط من يحقدون عليه ويحسدونه، ولا تفرغون إلى تعليم الناس، كبعض الناس في هذا، أو يركز على موضوع يراه كسبا اجتماعيا. واحد يجلس سنة كاملة كل خطبة يتكلم في الإخوان وخوارج العصر، والإخوان وخارج العصر، الإخوان وخوارج العصر، الإخوان وخارج العصر. في السنة لها أصول متعددة، وفي مبتدعة غير الإخوان، في صوفية وفي رافضة وفي غير الإخوان. تكلم في الإخوان وغير الإخوان، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. نحذر من الإخوان، ونحذر من التبليغ، ونحذر من الجهمية، ونحذر من الصوفية، ونحذر من نعلم الناس الأخلاق، نعلم الناس العبادات، نعلم الناس الطاعات، نعلم الناس كذا. ادخلوا في السلم كافة، الناس في حاجة أن يتعلموا كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. لم يتكلم النبي في اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، إنما اليهود والنصارى والكفار والمشركين والسواك وقضاء الحاجة والصلاة والصوم والبيوع والأنكحة والحدود والجنايات والقضاء والشهادة. لا هو أنا سلفي بس بالإخوان، سلفي في الإخوان وخلاص، هي عنترية إخوان 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 إخوان، كل الكون إخوان، اللي معي يبقى سلفي واللي ما هو معي يبقى إخوان. حارب الإخوان وحارب التبليغ وحارب كل هؤلاء أهل ضلال، كل هؤلاء هم الذين أحدثوا الفرقة في المسلمين. قد يوافقك الناس على حرب الإخوان لكن لا يوافقونك على ترك البدوي والحسين. يا معك ما شاء الله عليك شيخ، احسنت بارك الله فيك، أيوة أعطي الإخوان. وهو يقول مدد يا بدوي مدد يا حسين. متى يأتي دوره هذا؟ متى يأتي دوره حتى يعرف أن مدد يا حسين شرك؟ متى يأتي دوره هذا؟ أخته مرة في الصوفية مرة في الشيعة، توحيد السنة الصلاة الصدق البيع الحلال. ولهذا لو كان الإنسان صادقا لدعا الناس إلى الإسلام كافة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. نعم.
قوله ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، يعني لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له أو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الكفار الأصليين مشرك أصلي مات على الشرك أو يهودي أو نصراني هذا لا يدخل في هذا الكلام، بل إذا مات وقد أقيمت عليه الحجة فيبشر بالنار ويشهد عليه معينا، كما جاء في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار.
نعم. من علم موته على ذلك، علم موته على الكفر. أما من علم هو مات على الكفر ولا تاب ولا كذا لا يجزم له بكذا، أما من علم موته على الكفر نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، وهذا خارج عن قول أهل العلم لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصدون المعين من أهل القبلة، فلا نقول هذا سيعذب بالنار أو هذا من أهل الجنة قطعا ولا هذا سيعذب في النار قطعا، لأننا لا نشهد إلا بالعلم وهذا لا علم لنا به، وهذا بالاتفاق بين أهل السنة. وثمة مسألة متصلة بهذا فيها اختلاف بين أهل السنة، وهي هل يشهد لغير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال طائفة من أهل السنة وهم الأكثر لا يشهد لأحد على هذا الإطلاق، وقال آخرون يشهد لمن تواتر فضله وإيمانه وشهد له المسلمون جميعا، يعني استفاض خيره وإيمانه وتقواه وشهد له بذلك، فمثل هذا يشهد له بالجنة عند أصحاب هذا القول كعمر بن عبد العزيز رحمه الله والشافعي والإمام أحمد وأشباه هؤلاء. وإلى هذا القول كان يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن هؤلاء يشهد لهم، واستدل له بحديث أنس الذي في الصحيح قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يستفاد من هذا أن من استفاض بين المسلمين أنه من أهل الإيمان وكان من السابقين في دينهم بما يعلمه الناس فشهدوا له بذلك أنه يجوز الشهادة له بالجنة على هذا القول. ولا شك أن الأسلم عدم الخوض في ذلك، لأن الله عز وجل أعلم بخاتمته، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، فكل من المسلمين يرجى له النجاة من النار.
لسنا في حاجة، أنا لا ليس واجب علينا نحن نقول مثلا الشافعي في الجنة ابن باس في الجنة، ليس واجبا علينا، فالسلام لا يعدلها شيء، إذا أردت أن تبين فضلا فضع كلمة أحسب، أحسبه من أهل الجنة، فيكون قد جمع لك بين ذكر الفضل وبين تفويض الأمر. ما هو بواجب عن حتى اختلف أنا وأنت الشافعي في الجنة، لا الشافعي ما ندري، الشافعي في الجنة ونختلف، لماذا؟ الله الشافعي قل أحسبه من الصديقين في الجنة إن شاء الله، أحسبه من أهل الجنة وفقط. ليس واجبا عليك أنك أنت تتحرى هذه المسألة، تتحرى أن يكون الشافعي في الجنة أو أن يكون ملك في الجنة أو أن يكون كذا وكذا، لكن تقول أحسب هؤلاء الأئمة الصادقين الذين جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين ولسان ثناء في الناس أجمعين، فتقول أحسبه من أهل الجنة، أحسبه من أهل الجنة، ولا أقطع أنه من أهل الجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكل من المسلمين يرجى له النجاة من النار، وأهل الإيمان والمقامات العالية نرجو لهم أعظم، لأن الله عز وجل قوله الحق ووعده الصدق.
نعم. طيب نكتفي بهذا. عرابي ولا مش عارف عرابي و52 ومش عارف مصر، ما حكمه يا أخي؟ حد سألك عن ثورة عرابي وشرها؟ لا تبتلينا يا أخي وتبتلي نفسك. يطلع هشام البيري بيفتي ثورة عرابي مش عارف ايه، يطلع واحد يرد على هشام البيري ثورة عرابي وثورة سعد زغلول وثورة مش عارف. يا أخي خلاص انت عندك الأصل، أيما حاكم للمسلمين تولى أمر المسلمين فخرج عليه رجل فهذا حرام لا يجوز. سعد بقى عرابي ولا مش عارف، ولا اسمه سعد زغلول ده، ولا احمد عرابي، ولا مش اي احد، خلاص في ولاية المسلمين، ولاية عامة موجودة، ولاية حاكم موجود، يبقى لا يجوز الخروج عليه ايا كان بقى الاسم والصف. نعم صحيح، لان الشيطان يشغل الاخوة ويشغل بعض الناس ويشغلهم بمسائل سبحان الله. نعم.